الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا دائما في كتاب الطهارة، وقد انتهينا من باب السواك، واليوم إن شاء الله ندخل في باب المسح على الخفين. وباب المسح على الخفين المؤلف لم يذكر فيه إلا حديثين: حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه، وهو حديث مختصر. وحديث مختصر، فنذكر في باب المسح على الخفين مسائل. المسألة الأولى، نقول: مجموع ما يذكر الفقهاء في باب المسح على الحائل، يعني الشيء الذي يحول بين العضو وبين الغسل. في باب المسح على الحائل يذكرون ثمانية أمور: يذكرون المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، والمسح على اللفائف، والمسح على النعلين، والمسح على الجبيرة، والمسح على العمامة، والمسح على الخمار، والمسح على القلنسوة أو الطاقية. وفي باب المسح على الخفين يذكرون المسح على الخفين والجوربين واللفائف والنعلين والجبيرة. وأما المسح على العمامة والخمار والقلنسوة فهذه يتكلم عليها الفقهاء في باب المسح على الرأس في الوضوء، مسح الرأس في الوضوء. ونحن تركنا هذا الأمر إلى هذا الموضع، المسح على العمامة والخمار والقلنسوة، تركناها فنذكرها في باب المسح على الخفين، وهو ما يسميه الفقهاء باب المسح على الحائل، باب المسح على الحائل. فهذه المسألة الأولى يذكرون فيها ثمانية أشياء: المسح على الخفين والجوربين واللفائف والنعلين والجبيرة والعمامة والخمار، العمامة للرجال والخمار للنساء، والقلنسوة أو الطاقية أو الطاقية. المسألة الثانية، نقول المتتبع والدارس والقارئ للفقه الإسلامي بدقة وتمعن يجد أنه يتميز بخصائص ومميزات لا يتميز بها غيره، وهذا ما جعله قابلا للنماء والثبات والعطاء طيلة أكثر من 14 قرنا من الزمن، وسيبقى كذلك. ولما كانت هذه الشريعة آخر شريعة سماوية، كان لابد أن تكون مميزة بخصائص ومميزات، من أهمها التي تميزت بها شريعتنا الغراء رفع الحرج عن المكلفين والتيسير عليهم، لأن باب المسح الخفين هذا منا طوائف من خالف فيه وأنكره إنكارا شديدا، فنقول هو من باب رفع الحرج عن المكلفين والتيسير عليهم، وهذا ما يعني ميز الشريعة الإسلامية عن بقية الشرائع، وهذه ميزة ميزت الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع الأخرى السابقة التي ضمنها الله عز وجل من الأعمال الشاقة ما في الأمم ما يتناسب وأحوال وأوضاع تلك الأمم التي جاءت لها تلك الشرائع. من بين الأمثلة قالوا اشتراط قتل النفس للتوبة من المعصية، ففي شريعة اليهود كانوا لابد أن يعني من عصى الله عز وجل يقتل نفسه، يقتل نفسه، والتخلص من الخطيئة لابد من قتل النفس فيه، ولذلك قال الله عز وجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ومنها أيضا تطهير الثوب بقطع موضع النجاسة منه، لا يكفي أن يطهر بالماء، فكانوا ربما قطعوه يقطعون موضع الموضع الذي وقعت عليه النجاسة، ويعني بطلان الصلاة في غير موضع العبادة، يعني إذا كان صلى في مكان، ولذلك كان العباد يلزمون صومعتهم، عباد في بني إسرائيل يلزمون الصومعة من أجل العبادة، ولا يحق له أن يعبد الله في مكان غير المكان المخصص للعبادة، لكن جعلت شريعة الإسلام جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، كلها يصح فيها العبادة، وهذه من بين الخصائص التي ميزت بها الشريعة الإسلامية عن بقية الشرائع، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. ولذلك قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويقول المولى سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، إلى غيرها من الآيات، وقال الله عز وجل ونيسرك لليسرى، إلى غيرها من الآيات والأحاديث والقواعد الفقهية والأصولية التي مفادها التيسير والترخيص على الناس، ومنها المسح على الحائل، منها المسح على الحائل الذي يحول بين الغسل بالماء وأعضاء الوضوء. وبعض أهل البدع ظلوا في مسألة المسح على الخفين، ظلوا بها حتى أنكروها مع ثبوته عن أئمتهم، ثبوته عن علي بن أبي طالب كالرافضة ينكرون المسح على الخف، مع أن علي بن أبي طالب قد ثبت عنه أنه مسح على خفه كما سيأتي، بل ثبت عنه أنه مسح حتى على النعل، حتى على نعله كما سيأتي. فكان الأليق في دعواهم لمحبة، هم يدعون ويزعمون أنهم يحبون علي بن أبي طالب، فكان الأليق في هذه الدعوة أن يأتسوا به وأن يجعلوا قوله يعني نبراصا وحكما يحتكمون إليه على ما يزعمون من محبته رضوان الله تعالى عليه. ولذلك نقول في هذه الدعوة، في هذه المخالفة، خالفوا أهل السنة والجماعة في أمرين: الأول أنهم يرون مسح القدم، فذهبوا لما خالفوا في مسألة المسح على الخف، قالوا القدم هي التي تمسح، القدم هي التي تمسح ولو لم يكن عليها خف، فوقعوا في وعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأنه ذكرنا في هذا الحديث، أظنه الحديث الثالث في العمدة، ذكرنا أن سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يمسحون على أقدامهم، فقال فصاح فيهم ويل للأعقاب من النار. فهم لما خالفوا أهل السنة والجماعة وقعوا في خلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل في صريح الوعيد الذي وعد به الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ويل للأعقاب من النار. والثاني أنهم أنكروا المسح على الخفين على كثرة الأحاديث الواردة فيه، حتى اعتبرها أهل السنة من قبيل الأحاديث المتواترة في المعنى، فهي متواترة. والمسح على الخفين يعني ذكر بعض ممن ألف في العقائد مع أنه مسألة فقهية، لكن أهل السنة والجماعة ذكروه في باب العقيدة، لأن أهل البدع قد خالفوا فيه مخالفة ظاهرة، فردوا النصوص الشرعية المتواترة ويعني جعلوها وراءهم ظهرية، وقالوا بأن الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا مثل هذا الأمر ولم يجز لنا مثل هذا الأمر، على أننا دائما نقول هم خالفوا في أكثر من هذا، خالفوا في أكثر من هذا، لكن هذا يعني تعتبر مقدمة في المسح على الخف ومخالفة من خالف فيها. ويعني احنا قد رأينا في المشرق العربي أو المشرق هنا مشرق الجزائر، رأينا يعني زهدا كبيرا في هذا الباب، في باب المسح على الخفين والجوربين والنعلين، وإحياء للسنة يعني أردنا أن نبين هذه المسألة ونجعل هذه المسألة من بين المسائل في المسح على الخفين، لأنه يجب على شبابنا أن يعملوا بهذه السنة، أن يعملوا بهذه السنة إحياء لها ومخالفة لمن ادعى أن السنة عدم المسح. يعني من الآن في المساجد يعلقون يعني لافتات، هذه اللافتات يذكرون فيها أنه لا يصح الدخول أو من فضلك انزع الجوربين، ونقول نزع الجوربين هذا فيه تزهيد لإحياء هذه السنة، وهي المسح على الجوربين، وهي المسح على الجوربين. والعجب أنك ترى الشخص يدخل إلى المسجد فينزع جوربيه عند الدخول ويضعهما في جيبه، ثم يصلي في الصف الأول، ثم بعد أن يسلم الإمام يلبس الجوربين ويخرج، يعني يخرج وهو لابس الجوربين ويدوس كل حصير المسجد حتى يخرج إلى الخارج. ويعني هذا الرائي له يعني يفهم منه، وفيه إشارة إلى أن الصلاة هي التي لا تجوز بالجورب، وليس من أجل تنظيف المسجد، وليس من أجل تنظيف المسجد. لذلك نقول الحذر من يعني من هذا الأمر. والواجب على شبابنا التضحية، يجب أن تصلوا وأن تحيوا هذه السنة. ولذلك نقول التزهيد في هذا هو منهج أهل البدع، والترغيب فيه هو منهج أهل السنة، مرهج أهل السنة. فنأمل من شبابنا أن يرغبوا في هذا الأمر وينقوا جواربهم ويصلون فيها وهي نظيفة خالية مما يقذر ويقزز النفوس ويدفع إلى إنكار مثل هذا. وقد قال علي بن أبي طالب: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا يجعل الناس يكذبون الله ورسوله باستعماله لهذه السنة في غير موضعها. فنقول لا إفراط ولا تفريط، يفعلها لكن يقيمها حق القيام ويحييها حق الإحياء، له بها أجر. ولذلك نقول من أجل هذا ذكرنا هذه المسألة. المسألة الثالثة في التعريف بالخف والجورب واللفائف والجبيرة والنعل والعمامة والخمار والقلنسوة، لأنها مصطلحات يستعملها الفقهاء فيجب التعريف بها. فنقول الخف ذكر في المعجم الوسيط أن الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، هذا هو الخف، يكون مصنوعا من الجلد. فما يلبس في الرجل سواء جاوز الكعب أم لم يجاوزه، فما يلبس في الرجل من جلد رقيق هذا هو الخف. وأما الجورب فذكر في الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للبهوتي منصور بن يونس، قال: هو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، هذا هو يعني الجورب، هذا هو الجورب. وما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. ويعني في جاء نحو هذا في التوضيح للحطاب المالكي، ذكر قال: الجوارب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك أو غير ذلك. ولذلك يقول العين كما في المسح على الجوربين للقاسم صفحة 50، يقول: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول، يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب، إلى ما فوق الكعب. فظهر أن الفرق بينه يعني بين الجورب وبين الخف أن الخف يكون من الجلد، بينما الجورب لا يكون من الجلد. اللفائف، ما هي اللفائف؟ اللفائف يقول الأزهري في تهذيب اللغة، والفيروز آبادي في القاموس المحيط في تعريف الجورب يذكر، يقول: الجورب لفافة الرجل. الجورب هو لفافة الرجل. ويقول ابن قدامة في المغني، يقول: إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق، هذه هي اللفائف، فهي على هذا تعتبر جوربا، هي على هذا نقول هي جورب. لكن ما هو الفرق بين الجورب وبين اللفائف، ما بين الجوارب واللفائف؟ نقول فرقان، ذكر العلماء فرقان. الفرق الأول أن اللفافة لا تثبت بنفسها، يعني إذا لبستها فإنها لابد من شيء يحكمها ويشدها، فهي لا تثبت بنفسها، بخلاف الجورب فإنه يثبت بنفسه، يثبت بنفسه، فهي هذا فرق. إذن اللفافة لا تثبت بنفسها، لابد من شيء يحكمها ويمسكها في الرجل، بينما لأنها تلف على القدم وعلى الرجل إلى نصف الساق، بينما الجوارب فهي تثبت بنفسها بمجرد إدخالها، فهي تكون ماسكة للرجل. ولذلك الجورب المرخى، الجورب الذي يكون مرخيا في ساقه، عند الساق يرخى ولا يمسك الرجل، فهو شبيه باللفافة، هو شبيه باللفافة. والفارق الثاني أن الجورب هو لفافة الرجل، إلا أن العرف خص اللفافة بما ليس بمخيط، يعني لا، اللفافة لا تكون مفصلة على القدم، بينما الجوارب تكون مفصلة، فنقول الجورب مخيط بينما اللفافة ليست بمخيط، بينما اللفافة ليست بمخيط، فهي تلف على القدم لفا، تلف على القدم لفا. إذن نقول اللفائف هي جوارب، يعني لا تستعمل إلا في الأقدام ولا تستعمل في مكان آخر، فلا يلف الذراع بشيء من القماش ويقال هذا جورب أو هذه لفيفة التي يقصدها الفقهاء، نقول لا، اللفائف التي يقصدها الفقهاء هي جوارب، إلا أنها تفرق عن الجوارب بفارقين: الأول أن اللفائف لا تثبت بنفسها، بينما الجوارب تثبت بنفسها، يعني تشد القدم بنفسها لا تحتاج إلى شيء آخر، بينما اللفائف لا، يعني تلف حول القدم وتثبت بشيء خارج، إما بخيط أو بشيء يعني خارجه، وهذا يفعله أهل روسيا، يعني المناطق الباردة هذه. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الجوارب من المخيط، لأنها مفصلة على العضو، المخيط معناها المفصل على العضو، بينما اللفائف ليست من المخيط، لا تكون مفصلة على عضو القدم، هذا الفرق بينها. إذن نقول الجوارب، فرق بينها وبين الخف أن الخفاف تكون من الجلد الرقيق، بينما الجوارب لا تكون من الجلد، هذا فرق بينها. والفرق ما بين الجوارب واللفائف أن الجوارب لا تثبت بنفسها وهي من، أو تثبت بنفسها وهي من المخيط، بينما اللفائف لا تثبت بنفسها وليست من المخيط. وليست من المخيط. الجبيرة، الجبيرة ذكر في المصباح يقول: جبرت اليد وضعت عليها جبيرة، والجبيرة عظام توضع على الموضع العليل من الجسد ينجبر بها، والجبارة بالكسر مثله، والجمع الجبائر. وفي مختار الصحاح يذكر الجبيرة قال: هي العيدان التي تجبر بها العظام، يعني إذا حدث كسر سواء كان في اليد أو كان في الرجل أو كان في العضد أو كان في أي موضع في الجسم، فتوضع فيه عيدان، ثم تلك العيدان تثبت وتربط به، يعني بشيء من القماش أو من الجبس أو شيء من يشد تلك العيدان. هذه العيدان هي الجبيرة، هذه العيدان هي الجبائر، هي الجبائر. ولذلك يقول في طلبة الطلبة في الاستلاحات الفقهية الإمام النسفي يقول رحمه الله: الجبائر هي التي تربط على الجرح، يعني هي خاصة بالجرح بالجراحات، فاللفائف ليست على ليست لا تستعمل في الجراحات، لكن الجبائر تستعمل في الجراحات، وهي جمع جبيرة، وهي العيدان التي تجبر بها العظام. ولذلك يقول البعلي في المطلع على أبواب المقنع يقول: هي أخشاب ونحوها تربط على الكسر ونحوه. وعليه يكون الفرق ما بين الجبيرة واللفائف، يعني أنا كل ما نعطيه مصطلح نعطيه الفرق بينهما، الفرق ما بين الجبيرة واللفائف واللفيفة. نقول الجبيرة، الأول فرق، علة الجبيرة الكسر والمرض، الجبيرة لا تكون لغير المرض، إما جرح أو كسر. وبينما اللفيفة هي فعلة، يعني فعلة فعلها البرد، لأنه يبرد يلف قدميه، وليس لأنه يجرح أو لأنه يكسر، فهي عبارة عن تساخين تسخن بها الأقدام عند البرد، عند البرد، ولذلك قلنا يستعملها أهل روسيا وغيرهم. إذن هذا الفارق الأول، الفارق الأول أن الجبيرة تستعمل فيه عند وقوع مرض معين، إما جرح أو كسر أو شيء، بينما اللفائف تستعمل لضم القدم في البرد فقط، لتدفئة القدم، لتسخين القدم في البرد. وهذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الجبيرة قد تكون في القدم وقد تكون في غير القدم، وأين موضع الكسر موضع الجرح تستعمل الجبيرة، فالجبيرة قد تكون في اليد، قد تكون في العضد، قد تكون في الظهر، قد تكون في القدم، قد تكون في الفخذ، وقد تكون في غيرها، في غير موضع، فهي ليست الجبيرة ليست محددة بموضع معين، بينما اللفائف هي التي تستعمل للقدم فقط، تكون لعضو واحد وهو القدم، وهو القدم. إذن الفرق ما بين الخف والجورب أن الخفاف تكون من الجلود الرقيقة، بينما الجوارب تكون من القطن والصوف والغزل مطلقا. والفرق ما بين الجبيرة واللفيفة أن الجبائر يعني الفرق ما بين الجوارب واللفائف أن الجوارب لا يعني تثبت بنفسها وتكون من المخيط، تعد من المخيط لأنها تفصل على العضو، بينما اللفائف لا تثبت بنفسها ولا تسمى من المخيط. وأيضا الفرق ما بين اللفائف والجبائر أن الجبيرة توضع لمرض، إما لكسر أو يعني لجرح أو غيرها، بينما اللفائف لا تكون كذلك، لا تكون تفعل، علتها هي البرد، هي وجود البرد فيلف قدمه فوق الجوارب أو فوق الخفاف من أجل أن يدفئها ويسخنها، من أجل التسخين والتدفئة. وأيضا فارق ثاني أن الجبائر يعني قد تكون في القدم وقد تكون في غير القدم في موضع آخر، بينما اللفائف لا تكون إلا في القدم. النعل هو الحذاء المطلوب المعروف، هو الحذاء المطلوب المعروف، سواء تحته جوارب أم ليس تحته شيء، وسواء جاوز الكعب أم لم يجاوز الكعب، ويكون مما يشق نزعه. بعض الفقهاء يشترط في النعل المطلوب التي يعني وقع فيها الخلاف هل يمسح عليها أم لا، يعني هي النعل التي فيها نوع من المشقة في نزعها، نوع من المشقة، ليس المشقة المطلوبة التي يعني المشقة التي تدركها العقول، يعني يظن أنها من بين التي لا تفعل إلا في الضرورة، لا ليس هذا المراد، لكن فيها نزع، يعني فيها مشقة عند نزعها وعند لبسها، على الأقل تنزع باستعانة بالرجل الأخرى حتى يخرج تلك الأحذية التي هي لا مشقة في نزعها، ك يعني الأحذية البسيطة هذه البلغة هذه وغيرها، فهذه لا تسمى بالنعل، لا تسمى نعلا. إذن هذه النعل، النعل هو الحذاء المطلوب المعروف، سواء كان تحته جوارب أو لفائف أو لم يكن كذلك، ليس تحته شيء، سواء جاوز الكعب أم لم يجاوز الكعب، ويعني يكون على الأقل فيه نوع من المشقة في نزعه ولبسه، يكون فيه نوع من المشقة. العمامة هي اللباس الذي يلاث، أي يلف على الرأس تكويرا، ويقال تعمم الرجل كور العمامة على رأسه، والجمع عمائم، ويقال عصائب، ويعني لها أشكال، العمامة هذه لها أشكال. إذا لف الشخص العمامة على رأسه وأسدلها على ظهره، يعني أسدل لها الذؤاب على ظهره، فهذه يسميها الفقهاء أئمة الأربعة يسميها القعاطة، يسمونها القعاطة. وأما إذا لف الشخص العمامة على رأسه ويعني لا يهم أسدلها على ظهره أم لم يسدلها على ظهره، لكنه لم يعني يتلحى بها، يعني لم يجعلها دائرة على لحيته، فيأتي إلى ذؤابتها فيجعلها تحت لحيته. إذا لف الشخص العمامة على رأسه دون التلحي بها فهذه تسمى الاعتجار، يسميها الفقهاء بالاعتجار. وأما إذا أرخى طرفاها، يعني لف الشخص العمامة على رأسه وأرخى طرفاها من ناحيتي الرأس، يعني من هنا وهنا، جعل طرف نازل على كتفه من هذه الناحية وطرف آخر نازل على كتفه من هذه الناحية، فهذه يسمونها بالزوقلة، يسمونها بالزوقلة. وأما إذا لاث على الرأس، يعني لف الشخص العمامة على رأسه ولم يسدلها على ظهره ولم يردها على الحنك، يعني جعل طرفا واحدا نازلا على كتفه، فحينئذ نقول هذه تسمى بالقفداء، تسمى بالقفداء. إذن أشكال العمامة أربعة عند الفقهاء: القعاطة والاعتجار والزوقلة والقفداء، والقفداء كما في المخصص لابن سيدة، ويعني الموسوعة الفقهية الكويتية أيضا نقلوا هذا. إذن هذه العمامة وأشكالها. الخمار هو ما يستر الرأس والصدغين أو العنق، والصدغين أو العنق، فهذا يسمى خمارا، يسمى خمارا كما في الموسوعة الفقهية الكويتية. وأما القلنسوة فهي من ملابس الرؤوس وتجمع على قلانس، والتقليس لبس القلنسوة، فهي في اصطلاح الفقهاء ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه، أو هي الطاقية، هي التي توضع تحت العمامة، يضعون طاقية أو شيء تحت العمامة ثم تلف عليه العمامة، فهذه هي القلنسوة المقصودة عند الفقهاء، الآن فائدتان. الفائدة الأولى، ذكر الفقهاء في باب الخف يذكرون الجرموق والموق، يذكرون الجرموق والموق، والجرموق هو شيء يلبس فوق الخف لشدة البرد أو يعني حفظه من الطين وغيره، ويكون من الجلد غالبا. إذن الجرموق هو شيء يلبس فوق الخف، كأنه خف على خف، كأنه خف على خف، فالخف الأعلى يسمونه جرموقا، يسمونه جرموقا. وعليه فهم بعض الفقهاء أن الجرموق هو خف، هذا فيه تناقض، الجرموق لا يكون إلا فوق خف. ولذلك إذا قيل المسح على الجرموق عند الفقهاء يقصدون خفا لكنه فوق خف، وهو مصنوع من الجلد، مصنوع من الجلد. والجمع جراميق، الجمع جراميق، ولذلك يقول الأزهري الجرموق خف فوق خف، هذا هو الجرموق. وأما الموق فهو خف قصير يلبس فوق الخف، لكن أنكر النووي، قال لا فرق ما بين الجرموق والموق على هذه الحالة، على هذه الحالة يكون لا فرق ما بين الجرموق ولا الموق. فأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف، فذكر عن أصحابه أن الموق هو الخف للجرموق. إذن نقول الفقهاء يذكرون في هذا الباب اصطلاح الجرموق والموق. الجرموق متفق على أنه خف فوق خف، بينما الموق اختلفوا، بعضهم عده مثل الجرموق، يعني هو خف يلبس فوق الخف. وأما النووي ونقل عن أصحابه أن الموق هذا ليس، لا يشترط أن يكون فوق خف آخر، هو خف، هو خف. قال وهو الصحيح المعروف، نووي يقول في المجموع الجزء الأول صفحة 536 يقول هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه، يعني أن الموق يعتبر خفا، هو اسم للخف، هو اسم للخف. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى الفقهاء يذكرون في باب الخف يذكرون الجرموق والموق، أما الجرموق فهو خف على خف، إذا لبس خف فوقه خف، الخف الثاني الذي فوق يسميه، اصطلحوا على أن اسمه الجرموق. وأما الموق فبعضهم جعله مرادف للجرموق، جعله مرادف للجرموق، أي أنه مثله خف يلبس فوق خف. وأما النووي فأنكر هذا وبين أن الموق هو خف، هو مرادف للخف وليس للجرموق، وليس للجرموق، وادعى أن هذا هو الصحيح، أن هذا هو الصحيح. الفائدة الثانية في المسح على العمامة، بعض يعني الفقهاء يذكرون بعض المصطلحات، يذكرون العذبة. العذبة هي طرف الشيء يقال له عذبة، فيقال مثلا عذبة الصوت وعذبة العمامة وعذبة اللسان، عذبة اللسان، فالمقصود هو طرف الشيء. فإذا قيل في باب العمامة العذبة يقصدون طرف العمامة، يقصدون طرف العمامة، لأن العمامة اختلف فيها العلماء هل يمسح على ناصيتها فقط، طرفها فقط كما سيأتي في باب المسح على العمامة، أم تمسح كلها. فبعضهم يقول تمسح على العذبة حتى يفهم ما المقصود من العذبة، المقصود هو الناصية، المقصود هو طرف العمامة، المقصود هو جزء من العمامة، فهي تسمية للعمامة بجزئها، ببعضها، ببعضها، لذلك نقول هذه العذبة. والذؤابة مصطلح ثاني يذكرونه، يقولون الذؤابة، والذؤابة تطلق على الظفيرة من الشعر، إذا كانت مرسلة، إذا كان له يعني ظفيرة في شعره وأرسلها فهذه تسمى بالذؤابة. والآن صار في يعني عوامنا يسمون الذؤابة هي تلك الشعر الزائد على شعر الرأس، منهم من يفعل قزعا ويترك يعني قليلا من الشعر نازلا على رقبته، هذه تسمى ذؤابة، تسمى بالذؤابة. هذه الذؤابة التي الآن يسمونها الذؤابة، قديما العرب كانت تظفرها، كانت تجعلها ظفائر، تظفرها وتجعلها ظفائر، فهذه الظفيرة هي الذؤابة، هي الذؤابة، هي الذؤابة. وتطلق أيضا على طرف العمامة، العمامة إذا نزل طرفها تسمى بالذؤابة، تسمى بالذؤابة. إذا نقول على هذا، العذبة والذؤابة هي جزء من العمامة، هي جزء من العمامة. وحتى أن بعض الفقهاء كما في كشاف القناع وغيرها لا يفرق ما بين العذبة والذؤابة، فيقول العذبة والذؤابة ويعبر عنها على أنها مصطلح واحد، على أنها مصطلح واحد. فإطلاق الفقهاء على العمامة مصطلح العذبة ومصطلح الذؤابة هو من إطلاق الشيء وإرادة الكل، البعض وإرادة الكل، وإرادة الكل. أيضا العصابة، الجاحظ في البيان والتبيين يقول العصابة والعمامة سواء، فهما مترادفان، العصابة والعمامة سواء فهما مترادفان. والمعجر يقولون المعجر هو لف العمامة دون التلحي، يعني دون أن يجعلها تحت لحيته ويحيط بها على لحيته، وهو لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. والاعتجار بالعمامة أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه، مثل ما يفعلون التوارق توعنا في الصحراء، فيفعل العمامة ثم يأتي على فيلف بها وجهه ولا يلف بها حنكه، يلف بها وجهه فيجعلها كالنقاب ويجعلها كالخمار الذي يترك فيه العينين فقط هي التي ينظر من في يعني منها. وهذه تسمى بالمعجر، كأنه اعتجر عن وجهه بطرف عمامته، بطرف عمامته، لذلك تسمى بالمعجر. والصلة بين المعجر والعمامة، الفقهاء يذكرون المعجر هذا يمسح ولا لا يمسح، هذا الذي تفعله التوارق، لكن هذا من فعل النساء، إلا أن التوارق يعني فعلوه تفعله الرجال عندهم، لكن هو من فعل النساء، النساء هن اللاتي يعتجرن، هن اللاتي يعتجرن فيغطين وجوههن. ولعل الشيء الذي دفع التوارق يعني في الصحراء يفعلون هذا الأمر هو يعني من أجل اتقاء الريح ومن أجل اتقاء يعني الغبار وغيرهم. فالصلة بين المعجر والعمامة أن كليهما يلف به الرأس، غير أن المعجر للمرأة والعمامة للرجل. فالمعجر إذا ذكره الفقهاء يقصدون به الذي تعتجر به المرأة، الخمار ثم تعتجر بشيء منه. وهذا من يعني ذهب إلى العمرة أو إلى الحج فسيرى بعض النساء، بعض نساء اليمن وبعض نساء يعني السعودية يفعلون هذا، الخمار الذي تلف به رأسها تعتجر به هو نفسه، وليس لها نقاب خاص، ليس لها نقاب خاص، فالفقهاء يقصدون به النساء، لكن هنا يفعله في بلدنا التوارق، يفعلون هذا الأمر وهو خاص بالنساء. إذن هذه فوائد يعني في أن أذكرها إلحاقا بتعريف بهذه المصطلحات. المسألة الرابعة، خلاف العلماء في المسح على الخفين. فنقول بعض يعني أو ذهب أو في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك واختاره ابن حزم الظاهري أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر، يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر. وأما هناك رواية عن الإمام مالك أيضا ذكرها في المدونة ونقلها أبو الوليد الباجي في المنتقى أنه يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، يعني جوز المسح الخفين في السفر لورود المشقة فيه ولم يجوزه في الحضر، ولم يجوزه في الحضر. وأضعف الرواية عن مالك أنه لا يجوز أصلا المسح على الخفين، أصلا المسح على الخفين، وهو يعني هي رواية ضعيفة عن الإمام مالك، والتحقيق فيها يطول ولذلك لم نذكرها، لكن نقول هي رواية ضعيفة. لكن الراجح أرجح المذاهب الثلاثة هو مذهب الجمهور، وهو جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، في السفر والحضر. واستدلوا أيضا يعني أدلتهم في ذلك لترجيح هذا الأمر بالآية التي ذكرناها في باب المس يعني في حديث تحت حديث ويل العقاب من النار، ذكرنا هناك المسألة، ذكرنا أن الآية رواية الكسر، فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، رواية الكسر، قرأ جماعة من قراء الحجاز والعراق أرجلكم بالنصب كما في تفسير الطبري، وأيضا قرأ ابن كثير وأبو عمر وحمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر اللام عطفا على مسح الرأس كما ذكرها في ابن الجوزي في زاد المسير. يقول الشنقيطي رحمه الله قال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على خف، وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض، يعني قراءة الخفض دليل على المسح، دليل على المسح. فقراءة النصب معناها غسل الرجلين، وقراءة الخفض معناها المسح على الخف. وبه قال ابن العربي كما في أحكام القرآن والقرطبي والطبري وغيرهم من جماعة المفسرين. الدليل الثاني ما رواه مسلم واللفظ له والبخاري من طريق همام قال بال جرير، جرير بن عبد الله البجلي، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يقول الأعمش قال إبراهيم أي ابن يزيد النخعي كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ما يدل على أنه على أن المقصود برواية الكسر في سورة المائدة في الآية التي ذكرناها، المقصود برواية الكسر المقصود بها المسح على الخف، فسرها جرير لأن جرير كان إسلامه متأخرا، كان إسلامه متأخرا. وفي رواية قال يعني رواية عن الأعمش قال عن إبراهيم قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، كان بعد نزول المائدة. الدليل الثالث ما رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. وهذه رواية صريحة في جواز المسح على الخفين. وأيضا استدلوا بما رواه البخاري برقم 202 من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وهذا يعني توثيق من عمر لسعد بن أبي وقاص. أيضا استدلوا بما رواه البخاري في رقم 204 من حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أي عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، يمسح على الخفين، واستدلوا أيضا بما رواه مسلم برقم 273 واللفظ له والبخاري برقم 224 من حديث حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه فمسح على خفيه. أيضا استدلوا بما رواه مسلم برقم 275 من حديث كعب بن عجرة عن بلال بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار كما سيأتي على في أدلة الخمار مسح على الخفين والخمار. وفي رواية النسائي وهي صحيحة صححها الشيخ الألباني في الكبرى قال أسامة بن زيد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بلالا ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. أيضا استدل بما رواه مسلم برقم 277 من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر بن الخطاب لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمدا صنعته يا عمر. أيضا استدلوا بما ثبت يعني بالأحاديث التي بينت مدة المسح للمقيم يوما وليلا وللمسافر 3 أيام منها حديث علي بن أبي طالب وحديث صفوان بن عسال وخزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وورد المسح أيضا في حديث ثوبان وأنس وسلمان وأبي طلحة وكلها ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وهذه كلها أدلة استدلوا بها على الجواز. يقول ابن عبد البر لا أعلم في الصحابة دليل آخر استدلوا به قاله ابن عبد البر قال لا أعلم في الصحابة مخالفا يعني في جواز المسح على الخفين إلا شيئا لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين وكذلك لا أعلم قال في التابعين أحدا ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك والروايات الصحاح عنه بخلافه وهي منكرة يدفعها موطأه وأصول مذهبه وهذا يعني نقله في التمهيد في المجلد 11 صفحة 141. ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. نقل هذا في الفتح تحت شرحه لحديث رقم 202. ويروي ابن المنذر في الأوسط عن الحسن قال حسن البصري حسن بن أبي الحسن البصري يسار قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين. ثم قال ابن المنذر بعد أن ساق جملة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ممن يرى الجواز جواز المسح على الخفين قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به. نقل هذا في الأوسط وقال أيضا أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما كما في الإجماع صفحة 34. فهذه يعني كلها أدلة على أن المسح على الخفين أمر مشروع ومن خالف فيه من طوائف أهل البدع فهو الضلال بعينه وهو رد لمحكم وليس لمتشابه هو رد لمحكم ورد في الكتاب والسنة. وأيضا المسح مسألة الخامسة المسح على الجوربين خلاف العلماء فيه يجوز العلماء يعني بعضهم قال يجوز المسح على الجوربين الصفيقين وهو اختيار أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ومحمد بن الحنفية ويقال إنه رجع إليه أبو حنيفة في مرضه وهو أرجح القولين في مذهب الشافعي وهو مذهب الحنابلة أيضا. ومذهب آخر يقول يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين. يعني الجوربين، الفرق بين المجلدين والمنعلين أن المنعل ما جعل على أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله جلدة، وهو قول أبي حنيفة. يعني اشترط أن يكون الجورب الذي يمسح عليه أن يكون إما مجلدا وإما منعلا، والمنعل هو الذي يكون في باطنه، باطنه قدمه، في أسفل قدمه جلدة، والمجلد هو الذي يكون في أسفله وأعلاه جلدة، يعني خف. وأحد، وهو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في المذهب الشافعي ونص عليه في الأم. ومذهب ثالث قال يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين، وهو مذهب المالكية. ومذهب آخر قالوا لا يجوز المسح على الجوربين مطلقا، وهو رواية عن الإمام مالك. ومذهب أخير يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين، يعني يظهر من خلالهما القدمين لرقتهما، لأنهما رقيقان. وهذا المذهب حكاه النووي، وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري كما في المجموع للنووي، وهو الأرجح، وهو الأرجح جواز المسح على الجوربين مثل الخفين. والدليل استدلوا بماذا؟ بما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الإرواء وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. والدليل الثاني الذي استدلوا به ما رواه أبو داود في سننه وقواه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 148 من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. زيادة النعلين في حديث أبي موسى غير موجودة، لكن مسح على الجوربين حديث أبي موسى. ما رواه أيضا استدلوا بما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني برقم 134 من حديث ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب المراد منها العمائم، لأن الرأس يعصب بها، والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ولفائف ونحوهما، ولا واحد لهما من لفظها، كما في عند ابن الأثير في جامع الأصول، وأيضا في النهاية في غريب الحديث. واستدلوا أيضا بما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي مسعود البدري الأنصاري من طريق همام أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين، كان يمسح وكان تفيد الاستمرار، لأن خبرها كان فعل، يعني خبرها مضارع كما سبق في بعض فوائد الأحاديث التي سبقت. فقوله كان يمسح على الجوربين هذا يدل على أنه كان مستمرا وصار من عادته. وورد عند عبد الرزاق بن مسعود كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على جوربين له من شعر ونعلين، وإسنادهما صحيح. وورد عند أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال أيضا من طريق خالد بن سعد أيضا أن أبا مسعود الأنصاري البدري كان يمسح على الجوربين والنعلين، وإسناده صحيح. وورد عند البيهقي أيضا من طريق خالد بن سعد قال رأيت أبا مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين والنعلين. وورد عند ابن أبي شيبة أيضا من طريق يسير بن عمر قال رأيت أبا مسعود البدري بال ثم توضأ ومسح على الجوربين. وورد عند ابن أبي شيبة من طريق أبي وائل أيضا شقيق بن سلمة عن عقبة بن عمر، وهو نفسه أبو مسعود البدري، أبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة ابن عمر، أنه توضأ ومسح على الجوربين، وكلها أسانيد صحيحة. أيضا ورد عن أنس ما رواه ابن أبي شيبة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين، ورواه الطبراني في الكبير وعبد الرزاق، وفيه زيادة نعم يمسح عليهما مثل الخفين، يمسح عليهما مثل الخفين.
وأيضا ورد عن البراء بن عازب ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال رأيت البراء بن عازب توضأ فمسح على جوربين وإسناده حسن أيضا. وأيضا رواه ابن أبي شيبة روى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب أن عليا توضأ ومسح على الجوربين وإسناده حسن. وأيضا أبو أمامة الصحابي وغيرهم من الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي غالب قال رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين وإسناده أيضا حسن. أيضا الإجماع يدل عليه. قال ابن قدامة في المغني الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. يعني لما لم يوجد من خالف الصحابة في المسح على الجوربين كان بمثابة الإجماع، كان بمثابة الإجماع. الدليل السادس الذي استدلوا به سادسا من النظر، قالوا إذا جاز المسح على الخف جاز المسح على الجورب لأن كلا منهما لباس للقدم ولا فرق بينهما، لا فرق بينهما. ويعني الخف خاص بالقدم والجورب أيضا خاص بالقدم واللفيفة خاصة بالقدم، وهذا ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والخفين إنما كون هذا من صوف وهذا من جلد، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا يوجد يعني تعليل يدل على أن الجلد يؤثر على الصوف، فلا هذا الأمر لا يؤثر، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام والبياض، جعل من السنة البياض. لكن هل يبطل حج المحرم إذا أحرم بلباس سود؟ ها؟ كأن يعني يكون لباس غير مخيط وهو أسود وليس بأبيض، نقول هذا لا يؤثر فيه، لا يؤثر في حجه، لا يؤثر في حجه. فكذلك لا يؤثر في الجوارب والخفاف التي هي من يعني من الجلد أو من الصوف أو من غيرها. وغايته قال أن الجلد أبقى من الصوف، وهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وعلى ما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين متماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة. انتهى من مجموع الفتاوى. ثم إنه ثبت عند الدولابي في الكنى من طريق الأزرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل، هذا أثر مهم، فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ فقال إنهما خفان ولكن من صوف. ولا فهم أنس بن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم من الخف مطلق لبس القدمين سواء كانت من جلد أو كانت من صوف، فقال نعم أمسح عليهما، هؤلاء هاته يعني هما خفان إلا أنهما من صوف، إلا أنهما من صوف. ولذلك يعني علق أحمد شاكر بكلام جميل طويل يعني نذكر منه، قال المعنى في حديث أنس أدق، فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين. يعني لا يأتي أحد الآن ويورد علينا شبهة يقول هذا قياس للجوربين على الخفين، والقياس في العبادات باطل، القياس في العبادات مقيد وضيق لا يمكن أن يورد. فأحمد شاكر أراد أن يبين أن هذا ليس من باب القياس، هذا ليس من باب القياس. قال المعنى في حديث أنس أدق، فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين، بل هو أن الجور بيني داخلان في مدلول كلمة الخفين بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني، والخفان ليس عليهما موضع خلاف، فالجوربان من مدلول كلمة الخفين فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية. وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة يكوء قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى الجلد أعم من أن يكون من الجلد وحده، ولم يأتي دليل من الشرع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط، وإنما هو مدلول لغوي. ففرقنا ما بين الخف والجورب بأن الخف من جلد والجورب من غير الجلد من أجل المعرفة فقط، فهو يعني تفريق لغوي وليس شرعي، وإلا لا يوجد شرع، لا يوجد دليل شرعي يفصل الخف عن الجورب. وقول أنس هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة كالخليل والأزهر والجوهر وابن سيدة وأضرابهم، لأنهم ناقلون للغة، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع ذلك يحتج بهم العلماء. فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر من مصادر اللغة، وهو الصحابي العربي من الصدر الأول بإسناد صحيح إليه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيكون يعني حجة كلام أنس هذا من أقوى الحجج على أن الجورب هو خف، إلا أنه ليس من جلد، فيجوز المسح على الجوربين بلا يعني، والحجة قائمة. ونترك في الحصة القادمة نتكلم على بقية الأنواع، مسح على اللفائف والنعلين وغيرها مما يمسح. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.